نعم
وعشرين
وعشر. العشر العشر واحد من عشرة. العشر هو الواحد من عشرة. فالعشر يؤخذ من الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين إذا كانوا حربيين. الكفار ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون الكافر حربيا بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء يسمى عند العلماء في كتب العلماء يذكرون في باب الجهاد بالكافر الحربي، هو الذي ليس بيننا وبينهم إلا الحرب والقتال، كأناس وهم الأعداء الذين بينهم بين المسلمين والقتال، حتى ولو كانوا في هدنة بينهم بين المسلمين فهم حكم الحربيين على تفصيل في مسائلهم. النوع الثاني الذميون، والذميون هم الذين لهم ذمة من أهل الكتاب الذين ذكرنا من تؤخذ عليهم الجزية، فهؤلاء الذين لهم ذمة لهم حكم أيضا خاص. وهناك نوع ثالث المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل في بلاد المسلمين بالأمان من أجل أن يتاجر أو من أجل إبرام عقد أو من أجل مصلحة معينة عامة أو خاصة، يؤمنه ولي الأمر، يؤمنه أي مسلم. فالأمان أي واحد من المسلمين من هو أهل كما سيأتي يأخذ حكم أمان المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواه. ولذلك لما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وأراد علي أن يقتل، جاء رجل من بني عمها ودخل عليها في جوارها في بيتها. وكان من عادة العرب أنه إذا دخل المستجير إلى بيت الإنسان فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، من دخل بيت الإنسان واستجار به فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه. وهذا من شيم الكرام ومن علامة كمال الإنسان وفضله أنه لا تغفر له ذمة. إذا دخل عليه المستجير أو استأمنه الإنسان ودخل في أمانه ينبغي أن يؤمنه إذا استعاذ به، لكن بشرط أن لا يكون مرتكدا لحد الله عز وجل ومرتكدا للحرمات، لأن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤمن، لأن الشرع له حق عليه، فإذا أمن أحين على الإثم والعدوان، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكانوا في الجاهلية إذا دخل الرجل على الرجل ووطأ بساطة أو دخل بيته أو دخل مزرعته أو مكانه وقال إن مستجير بك أو مستعيد أو الأمان أو يطلبه الأمان، فإنه لا يكفره، لأنه لما دخل بيته صار بمثابة الضيف، والضيف يكرم ولا يهان ويعطى ولا يمنع. ففي هذه الحالة كان من عوائد الجاهلية أنه يؤمن ويكون دونه في خير وشر. فجاء الإسلام بتهذيب هذه الأمور، إن كان في خير فخير وإن كان في شر فشر، فإذا كان في شر كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالمقصود أن المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين أو استجار بمسلم فأجار فإنه في جوار المسلمين كلهم. فهؤلاء المستأمنون والذميون والحربيون، هذه ثلاثة أقسام للكفار. قد يأتي في بعض الأحيان يأتون إلى بلاد المسلمين بالتجارة، فيدخلون إلى بلاد المسلمين يتاجرون فيها، هناك نوع من التجارات يحتاج إليها، فيدخلون إلى بلاد المسلمين من أجل التجارة. فجرت العادة، كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له أبو موسى من الشام رضي الله عنه وأرضاه أن الكفار إذا دخلوا، أن الروم إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا، وإذا دخلوا المسلمون بلادهم المتاجرين أخذوا عليهم العشر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه كيف أننا إذا ذهب المسلمون يتاجرون عندهم فرضوا عليهم الضرائب، وإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين لم نفرض عليهم شيئا، فأمره عمر أن يأخذ عليهم العشر إذا دخلوا على ما يسمى بالتعشير. والتعشير يكون معاملة بالمثل مع الكفار، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجرة في بلاد المسلمين معاملة بالمثل، ومثل ما يسمى في زماننا وهو شبيه في كثير من المسائل بالجمرك، هذا يعتبر بالضريبة على الكافر مثل ما يعاملون المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، فتكون مقابلة بالمثل. فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأصبحت سنة مجمعا عليها أن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين أو كان لهم وكيل مسلم مورد لسلاحهم جاز أن يؤخذ عليهم مثل ما يؤخذ على المسلمين إذا وردوا السلاح عليهم. هذا يسمى بالتعشير، وله ضوابط معينة وينظر فيه الإمام بضوابط المصلحة. العشر يفرض على الحربي، ونصف العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم، إذا تاجر من بلادنا. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله في العشر، إذا قيل العشر فهذا المراد به عشر ما يؤخذ من جلب الأموال إلى بلاد المسلمين من الكفار. نعم.
وما تركوه فزعا.
وما تركوه فزعا، وهو الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهذا يعتبر شيء إلى بيت مال المسلمين ويقسم في المصارف المصالح العامة. نعم.
وخمس خمس الغنيمة.
وخمس خمس الغنيمة، خمس الخمس. نحن قلنا أن الغنيمة تقسم على خمسة، الخمس منها يقسم أيضا على خمسة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، هذا واعلموا أن لله خمسة، هذا قيل للاستفتاح، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا التقسيم. فلما قال فأن لله خمسة كأنه يبحث من الغنيمة، وحينئذ نسميه العلماء خمس الغنيمة، ثم خمس خمس هذه الغنيمة، خمس الخمس، خمس خمس الغنيمة يطرح في مصارف المسلمين العامة، وهو الذي عناه الله بقوله أن لله خمسة وللرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام خمسه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان له شيء يسمى الصفي، والصفي كان من عادة الناس الجاهلية أنهم إذا قاتلوا وكان لهم من يقودهم للقتال أو من يغزو بهم من شجعانهم ممن له نظر الوقعة أو إمامهم أو مقدمهم، يصطفي ما شاء، يأخذ من الأموال ما شاء ومن النساء ما شاء عند الغنم، هذا يسمى الصفي. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي، والاستفاء أن يأخذ من الأموال ما شاء صلوات الله وسلامه عليه ويضع حيث شاء. ولذلك لما صارت غزوة بدر واختصم المسلمون فيها، لما صارت الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذه سببها أنهم لما انتهت وقعة بدر اختصم الكبار والصغار، فقيل اختصم كبار السن وصغار، فالصغار قالوا نحن الذين أذلينا، وقال الكبار نحن الذين كانت لنا حمايتكم، فهؤلاء حموا وهؤلاء قاتلوا، فكان الشباب يقولون الغنيمة لنا، والكبار يقولون بل نحن الذين أعناكم على، لأن حماية الظهر الرحيم تكون أعظم من غيرهم. فوقع بينهم الخصومة فنزلت الآية، وقيل إنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وقسم منهم كان يقاتل، فكان الذين يقاتلون يقولون غنيمة لنا، والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون غنيمة لنا لأن حراسة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ووقع بينهم الخلاف فأنزل الله الآية، وأيما كان هذه الوقعة لما حصلت اختصم سعد رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في سيف، فقال سعد لي، فقال الأنصار بل لي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لك ولا له إنما هو لله والرسول، فلما أخذه نادى سعدا وقال أعطاه إياه، قال هو لي وهو لك، فأعطاه سعد، وكان سعد رضي الله عنه عظيم البلاء. فالشاهد أن الصفي هذا يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، وقيل إن الصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ولذلك اصطفاها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصفي. ومن الصفي أيضا أمواله في فدك بجوار خيبر، وهي من الحصون التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقال بعض العلماء هذه الأموال الذي نص على أنه للرسول يرجع إلى بيت مال المسلمين، فأصلح لبيت مال المسلمين الخمس، أن لله خمسه وللرسول. وقال بعض العلماء في قوله ولد القربى إن المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وهو الصحيح أن الله حجب عنهم الزكاة وأعطاهم حظهم من خمس الخمس. وقال بعض العلماء بل خمس قرابة الإمام لهم الخمس، ويشكل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه دائما لم يصفوا هذا الخمس في قرابتهم. ومنهم من قال وهو القول الثالث والذي نريده، يقول هذا الخمس الذي للقربى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى بيت مال المسلمين، فيصبح في بيت مال المسلمين كم خمسان، يكون في بيت مال المسلمين العشر خمسان يكونان لبيت مال المسلمين، وهذا الخمسان يصرفان في مصارف المسلمين العامة. نعم.
يقول رحمه الله فشيء يصرف في مصارف المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله فشيء هو جواب الشرط، أي شكم وحكم الشيء ويصرف في مصالح المسلمين بالصورة التي ذكرناها، يصرف في بناء المساجد وفي عمارة الطرق وغير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون.
يقول رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها.
يقول رحمه الله باب عقد الذمة، العقد هو الإيجاب والقبول، والذمة أصلها الأمان والعهد، ويوصف الإنسان بالذمة وهو وصف اعتباري ليس بمحسوس ولا بملموس، مقدر بالشخص، هذا الوصف مقدر بالشخص يصح به أن يلتزم ويلزم به الغير. فهذه الذمة تكون محلا للحقوق والواجبات والفرائض والمسؤوليات، فتقول في ذمتي 100 ريال لفلان، وفي ذمتي أن أعطيك كذا وكذا، وفي ذمتي أن أقوم لك بكذا وكذا، فهو أمر معنوي متعلق بنفس الإنسان وليس من الأمور المحسوسة. فقوله رحمه الله باب عقد الذمة، لما كان المسلم يؤمن الكافر ويعطيه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمان له في نفسه وأهله وماله وولده على حسب الحال الذي وقع عليه عقد الذمة، وصف بقوله عقد ذمة من هذا الوجه اشتمال على العهد والأمان. فالكافر يؤمن، وإذا عقد الكفار مع المسلمين عقد الذمة فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن شاء الله سنترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان الجند يتعاقبون على ركوب الفرس فكيف تقسم الغنيمة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحكم في القسم للفرس وللراجل بحسب الوقعة، العبرة بالوقعة، فإذا كانت الوقعة شهدها آخر رجل منهم فإنها له، يكون سهم الفرس له. مثال ذلك: تعاقب على الفرس 3 فكانوا يسيرون عليه، الثالث منهم هو الذي قاتل عليه، يكون قسم غنيمة للثالث. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتعاقبوا أثناء القتال، فإذا تعاقبوا أثناء القتال فهذه المسألة اجتهد بعض العلماء فقال يعطى للفرس سهمه السهمين، يعطى للفرس السهمين ويقسم بينهما على حسب البلاء، يقسم السهم بينهما على حسب البلاء. والله أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاس البغال والجمال أو غيرها من الدواب على الأفراس وذلك بأن تعطى سهمان؟ أسابقكم الله.
لا يعطى إلا للفرس، لا يشمل هذا ما ذكر من الحمير والبغال. والسبب في هذا أن للفرس والخيل معنى يخصها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فالقتال عليها بركة، والجهاد عليها في سبيل الله له معنى خاص، ولذلك خصت، مع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإبل والبغال موجودة والحمير موجودة، ولكن الفرس فيه شيء ليس بغيره من الدواب، كأنه مهيئ للقتال، بخلاف البغال، خلاف الحمير، خلاف الإبل، ليس عليها الركوب للقتال مثل الفرس. الفرس يكر ويفر ويتعرض صاحبه للخطر أكثر، ولذلك عظم بلاؤه أكثر من غيره. ومن هنا قال: وللحارس، فخصه بالفرس، ولا يصب الخير ويقاتل عليها إلا الشجاع القوي الذي يحسن الكر والحر عليها. فللفرس الفرس معاني ليست موجودة في غيره. ومن هنا اشترط أن تكون من الفرس العربية أصيلة التي يكون بلاؤها أعظم، حتى يكون أقرب للسنة، وإن كان بعض العلماء خصص في هذا الشرط وأخذ بعموم قوله وللفارس 3 أسهم. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الغنيمة والخيل بمعنى واحد؟ أسابقكم الله.
الغنيمة والخيل بينهم عموم وخصوص، فالخيل يدخل تحت الغنيمة في بعض الأحيان وينفرد عن الغنيمة في بعض الأحيان، فالخيل يكون من غير إيجاح، كأن يأتي المسلمون إلى موضع فيه الكفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفروا ويتركوا أموالهم وديارهم، فهذا يعتبر من الفيء ويأخذ حكم أهل الفيء، كما وقع في جلاء بني النظير وغيره، فهذا يعتبر حكم البيت ويقسم قسمة البيت بخلاف الغنيمة. الغنيمة لا تكون إلا من وقعة، الغالب على الأصل تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله، فالغنيمة هي نتاج الغزو. بعض العلماء يقول الغنيمة تشمل الفيء، فتجعل لنا الفيء تحت الغنيمة، فكأن الغنيمة أعم من الفيء. فإذا قلت الغنيمة، لأن أصل الغنيمة من الغنم، والغنم يأتي الإنسان بدون بدن، قال الغنم هو أخذ الشيء بلا بدن، الغنيمة أخذ الشيء بلا عوض، فيقول غنم كذا. فقالوا يشمل بهذا المعنى ما كان بالجهاد وما كان من دون إيجاب، وجف عليه الخيل يعني كان بالقتال، وما كان بدون قتال فهو غنيمة لأنه لغير بدن. وعلى هذا انشرف الشيء بحكم خاص في مصارفه وأحكامه الخاصة، ويتبقى الغنيمة على الأصل العام. لكن أي ما كان، المعروف في كتب الفقهاء رحمه الله أنهم يجعلون الغنيمة أصلا عاما لهذا كله، والشيء فرع من الغنيمة، يعتبرون الشيء فرعا من الغنيمة. على هذا درس مصطلح الجمهور رحمهم الله، والله تعالى أثابهم الله. لكن الشيء له أحكام خاصة غير أحكام الغنيمة، الشيء له أحكام خاصة، وقلنا أنه يكون له مصارف الخمس التي ذكرناها بخلاف الغنيمة، فإنها تخمس على المجاهدين أربعة أخماس، للمجاهدين أربعة أخماس، ويكون التخميس فيها بالخمس. فالذي تصرفه في الخير تصرفه في الغنيمة في الخمس فقط، يكون الخمس فقط، لكن أربعة الأخماس تنفرد بها الغنيمة عن الخير. فالغنيمة الأربعة الأخماس التي فيها تكون للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وتعطى لهم، لكن الخمس الباقي الذي هو تمام العدد الصحيح يكون مصرفه مصرف الفيل. فمن هذا يقول بعض العلماء أن بينهم العموم والخصوص من هذا الوجه.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، من المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الأعمال الفاضلة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعادل أجل الرباط في الجهاد؟ أسابقكم الله.
مادة ربط دائما تكون للملازمة، وذلك إذا ربطت الشيء وعقدته فإن هذه العقدة يلزم بها الشيء ويبقى. ومنه تقول ربطت الفرس، ربطت الدابة، تلزم هذا المكان ولا يمكن أن تنفك عنه. فإذا جئت للرباط فله معنيان، رباط عام وهو الرباط على الطاعة، ورباط خاص وهو رباط الصغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما الرباط العام على طاعة الله فهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهو الرباط على طاعة الله عز وجل ومرضاته. أياما آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاية الصبر. ورابطوا أي إذا صبرتم فابقوا على هذه الطاعة ورابطوا عليها واجعلوا هذا دأبا لكم، فإن من صبر ظفر، وقد قرن الله عز وجل الخير بالصبر، وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر وخير من الصبر. هذا يدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم ما يكون. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فالصبر على الطاعة والثبات عليها هو لا يكون إلا لأهل الكمال ولأهل الفضل، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه ما كان ديمة وإن قل، ما كان ديمة يعني داوم عليه الإنسان فرابط عليه وبقي عليه وإن كان شيئا قليلا. فالمرابطة على الطاعة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل القربات بعد توحيد الله عز وجل، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا حقوقها إلا سعيد موفق في الدنيا والآخرة، لأن الله قرن بها فلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرة. إذا كانت الصلاة كذلك وهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت ولا زالت من أعظم ما يتمسك به الإسلام في دينه، فإذا أقام لها فرائضها وحقوقها حفظه الله كما حفظها، وصعدت لها نوح وقالت يا أبو حفظك الله فتحت لها أبواب السماء، فحتى تنتهي إلى ما شاء الله، وقالت حفظك الله كما حفظتني. هذه إذا كانت الصلاة بهذه المثابة، فاعلم أن أكمل المؤمنين إيمانا من أحبها ورابط عليها. فإذا جاء يصلي تفاوتت مراتب الناس في صلاته، فمنهم من لا يدرك من صلاة الجماعة، من لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، فهذا من أحرم الناس من أجلها. ومنهم من يصلي مع الجماعة لكنه يأتي قبل التشهد بقليل، ومنهم من يصلي مع الجماعة فيدرك الركعة ويدرك الركعتين والثلاث، فيدرك نصف الصلاة ويدرك ربعها ويدرك ثلثها، ولما فاته منها خير من الدنيا وما فيها. ومنهم من لا يؤذن في المسجد إلا وهو فيه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فالحفاظ عليها والصبر عليها من أعظم الرباط. فإذا بولي الله والعبد المطيع لله المحب لمرضاة الله سبحانه وتعالى المؤثر لها على نفسها ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يقول لا ما أنصليها مع الجماعة فقط، لا وإنما أنتظر حتى تأتي الصلاة الثانية، لأن قلبه معلق بها. فإذا ملأ الله ذلك القلب الذكي التقي النقي وأحب صاحبه وأراد أن يوفقه للدنيا والآخرة جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤله ومطلبه، فأصبح لا يفكر إلا بهذه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال فرحنا بالصلاة. فإذا تعلق قلبه بالصلاة وقضى صلاة العصر قال أين أخرج في دنيا ثانية بنيئة بالأمور اللاغية، الخير لي أن أجلس نظر في دنيا ونظر في آخرة، إن خرج ربما خرج إلى أمر يفوت به دينه وقد يخرج إلى فتنة، فقال خير لي أن أجلس وراء صلاة وهي صلاة المغرب، فيجلس بعد صلاة العصر ذاكرا لله مثنيا على الله محبا ومؤثرا لمرضاة الله عز وجل، فإذا به قد رابط على خير وإذا به من أحب الخير وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الصبر على هذه الطاعة صبر على الطاعة، فلما كان هذا النوع من الصبر من الصبر على الطاعة دخل في مسمى الرباط. فلما كان في أفضل الطاعات بعد التوحيد وهو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، ثم انظر ما قال ذلك وإنما جاء بصيغة الجمع، ما قال هذا ولم يقل وهو الرباط بضمير الغيبة، لا قال فذلكم، أولا استخدام ذلكم إشارة ذا إشارة من بعيد، ذا إذا دخلت عليه الكاف قلت ذا للبعيد وهذا للقريب، ما قال وهذا الرباط هذا الرباط، لا قال وذلكم الرباط، تعبر بصيغة البعيد يكون لعلو المرتبة والشرف. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى علو مكانته وعظيم منزلته عند الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم، ثم قال الرباط، ما قال ذلكم رباط أو من الرباط، إنما قال الرباط، وأل هنا تدل على الكمال أي أنه أكمل الرباط وأعظم الرباط لأنه في أكمل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، أسأل الله العظيم أن يمننا بالعافية غدونا وآصالنا وأن يختم بالسعادة آجالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.